ناخد كام سؤال كده. سؤال بيقول: زوجتي بتعايرني أني لا أصلي ولا أقرأ إلا عند تحضيري لإحدى العظات، ما هو التدريب أو القانون اللي أخده؟ مع العلم أن أب اعترافي لا يعطيني قانون للصلاة أو القراءة. أقترح يا أبي أنك تبدأ على الأقل بربع ساعة أو إصحاحين كل يوم بعيدا عن التحضيرات والعظات، تبقى ماشي بجدول قراية عادي خالص زي ما بتقول لأولادك في الاعتراف، أقل شيء ربع ساعة أو إصحاح أو اتنين. يعني في ناس تمشي بالوقت وفي ناس تمشي بكمية الإصحاحات. كمان يفضل أن في آية تشغلك من القراية عشان ما تبقاش القراية كما لقوم عادة، تبقى بتسأل نفسك برضو، اسأل نفسك إيه الآية اللي ربنا بعتها النهاردة؟ في رسالة ربنا بعتها، قد تكون وعد للتشجيع، قد تكون وصية أنت غافل عنها، قد يكون فضيلة قدسك نسيها، بتبقى ربنا مركز معك في حاجة. فقدسك بتقرأ، ما تقفلش الإنجيل إلا لما تحس إن فيه ولو آية واحدة علقت في ذهنك، عشان ما تبقاش القراءة مجرد قراءة. لأنه يقول: من يسمع ولا يعمل ذلك يشبه رجلا بنى بيته على الرمل. أو لا نكون سامعين خادعين أنفسكم. ممكن الواحد يبقى بيسمع أو بيقرأ ونوع من الخداع إن هو مكتفي بكده وما بيتغيرش. بالنسبة للصلاة المفروض أبوك الروحي برضو يحط لك قانون، لكن أقول برضو حاجة، أنا يعني أتكلم بصراحة، خلونا نبدأ يا أباء حتى كأننا ناس مبتدئين، مش هنتعامل كأننا كهنة، كأننا خدام. أقل شيء أن الواحد يقف مرتين للصلاة، أقل شيء. يفضل يبقى مثلا باكر وتالتة وغروب ونوم كحد أدنى. لو جاء باكر والتالتة دي في القداس خير، يبقى فاضل عليك غروب ونوم. أنا بتكلم في حد أدنى عشان ما حدش ينزل، يعني في أباء هنا أكيد بيصلوا السبع صلوات، وفي ناس مواظبة على نص الليل، ويمكن بعضكم بيصلي استطار، لكن خلينا نقول حد أدنى عشان ما نبقاش أقل من الخدام اللي احنا بنطالبهم بكده إن هما لا يهملوا السواعي. فيفضل إن قدسك تبدأ باكر وتالتة وفي آخر النهار غروب ونوم، يا إما قبل نزولك الكنيسة مرة تانية على الساعة 5 مثلا، عشان لو رجعت تعبان خالص تقدر تصلي بس كلمتين وتبقى برضو ضميرك مش مثقل. أنا بتكلم في حد أدنى لأن أبويا بيسأل بيقول مفيش قانون خالص، لكن لو واحد ماشي على كده، طب إيه المانع أنه يزود كل سنة حتة؟ يجي في سنة يقول هزود خدمة طيب من نص الليل، سنة تاني يقول طب هاجي في الستة كده الساعة 12 وحاول أو أصلي القطع، يبقى بيتدرج ويكبر حتة بحتة. وزي ما قلنا أنه يجوز أنه الواحد يدمج جزء من السواعي داخل الخدمات، إن كانت افتقاد إن كانت اعتراف ولو جزء، لكن ما تعفيش أو ما تلغيش الوقفة الخاصة مع ربنا. وطبعا حبذا لو الواحد قدر يحفظ مزامير، لأن دي بتسهل عليه عيد المزمور براحته حتى لو ما كانش ماسك الأجبية في إيده. المطانيات طبعا إحنا في الصيام المفروض إن إحنا نعمل كلنا مطانيات برضو، هي تعتمد على برضو يصح أن الواحد يراجع أبو الروحي لألا يكون بيجامل نفسه زيادة أو بيشد على روحه زيادة. هي تعتمد برضو على السن وعلى الركب وعلى حاجات كتير، لكن يفضل أنه الواحد ما يتخزلش في دي. كلكم قدسوكوا عارفين أن السجود عند ربنا له دالة، يعني موسى النبي وهو قد بدأ خدمته 80 سنة كان يتقن السجود، كل شيء يقول لك حط وشه في الأرض. إذا السجود ده حاجة كبيرة، خسارة تروح مننا. على الأقل في أول الصلاة في آخر أقل شيء. في أباء يحبوا مع كل مزمور مطانية، في ناس مع نهاية الإنجيل بتاع الساعة مطانية، في واحد تبقى شغلها مواضيع معينة عامل لها مطانيات خاصة. يفضل ان بند المطانيات برضو ما يختفيش من حياتنا. طبعا في اباء مجتهدين اكتر مننا ممكن ياخد كرياليسون بالواحد واربعين مطانية او في الصيامات على الاقل، في اباء متميزين الحقيقة، لكن ايه كي لا نرتقي فوق ما ينبغي ولا ان احنا نبص حوالينا ونقع في صغر نفس، كل واحد يشوف ايه اللي يناسبه. بس انا كاقتراح اقول لاخواتي وابائي خلونا في المؤتمر نطلع خطوة واحدة، بلاش نخطي نقفز قفزات كبيرة ما نكونش قدها. لو قدسك واقف عند مرحلة معينة قول طب هزود خطوة واحدة، الخطوة دي يا ترى مطانيات ولا عدد مزامير ولا وقت خلوة ولا إصحاح في الكتاب، نطلع خطوة عن المستوى اللي قدسك واقف فيه، تبقى حاسس كده ان الجرعة الروحية اللي بتاخدها ما طلعتش ببلاش، انتهت بفايدة عملية. أنا أخطيت خطية صعبة، هل لها عقوبة؟ يا أبي ارجع لأبوك الروحي وتأكد أن ربنا رحمته واسعة جدا. مهما كانت الخطايا صعبة يا أباء، إحنا أكتر ناس نحتاج إلى توبة. وخلونا نفتكر أنه كبار من القديسين زي داود النبي وقعوا في سقطات كبيرة وبالتوبة استردوا مكانتهم لدرجة يعني القداسة. داود النبي ده يعني شفيع، وفضل ربنا بعد حياته يقول أنا عاوزكم تمشوا زي داود، وكأنه حياته نقية، حتى الحتة الوحشة دي بتاعت الزنا والقتل اختفت من حياته من كتر التوبة. فدايما لما نتحارب باليأس نتذكر، واحد من القديسين قال كده، تذكر دايما الذين سقطوا وعادوا إلى قداسة كبيرة لكي لا تيأس. أرجوك روح لأب اعترافك ولا تخجل. أما عن العقاب أو التأديب، بصوا العقاب في فكر الكنيسة ما هو إلا تأديب للإصلاح، ما هوش انتقام. يعني حتى لو ابني وقع في الزنا ولو حرمت أسبوعين ثلاثة من التناول أكتر أو أقل، أولا لازم العقاب يكون علاج ما هوش انتقام، لأن افرض هو ما بيتناولش طول عمره، طب ايه قيمة ان انا اقول له ما تتناولش؟ ما هو اساسا ما بيتناولش، ده يمكن وفرت عليه تعب القداس، اذا ده مش عقاب بالنسبة له. بينما واحد خادم مثلا وقع في حاجة كبيرة وعمره ما غاب عن القداس اسبوع، ده انت لو حرمته اسبوعين تبقى بتقطعه ويبقى بيبكي بمرار، طب وماله خلاص. المهم انه التأديب من أجل الإصلاح، لكن إحنا مش غرضنا نعذب عيالنا، ربنا رحمته واسعة والخطية ربنا اللي بيشيلها. لكن كمان لو فوتنا كل حاجة ساعات يكون الرجوع للخطية سهل، فلشوية مرارة كده أحيانا تكون بتساعده يكره الشر وما يرجعلوش تاني. فالأفضل إن الواحد ما يخجلش إنه يقول لأب اعترافه ويكشف قلبه على أسوأ الأمور. برضو أتمنى اللي يكون بقوله ده يعني يا رب ما نغلطش عشان في الإرشاد، لو في ضعف شديد قوي في خطية مش قادر تقولها لأبوك الروحي، طبعا ده بقول على أسوأ الافتراضات، روح لأب كبير واشكي همك ليه، يكون بعيد عن كنيستك عشان تخلص من هذا العبء. لكن ما تسيبش نفسك بدون اعتراف. أنا بحط بدائل، هو الأفضل طبعا أن أبوك الروحي هو اللي يعرف مهما أجرمت أخطيت، كلنا بنغلط، لكن أن الكاهن فينا يسيب نفسه بالشهور وأحيانا بالسنين مش قادر يعترف لأن حاسس خطيته، يعني أخطيت يعني عيب كاهن يقولها، لا ده خطر كده، كده الشيطان يبقى بيلعب بينا وممكن يضيعنا ويضيع الشعب اللي ورانا. لا يعني يا إما ربنا يديك قوة تعترف لأبوك الروحي مهما كان، يا إما تروح لأب تاني على الأقل في المرحلة دي إذا كنت يعني مش قادر على المواجهة. يعني احتراس كم ساعة في العلاقات، برضو أنا بميل لأن هنا بيقول بيصلي أحيانا قداسات بشكل يعني شبه يومي، عشان الكتاب القديس بولس لما اتكلم عن العلاقات الزوجية قال إنها مقدسة، وقال إنها الامتناع فيها يتم بموافقة من أجل التفرغ للصلاة. إذن إذا كان شريك حياتك ممكن يتعب من غيابك فترات طويلة، يبقى الحياة مش حق قدسك. طب يعني إيه قيمة إنه الزوجة تتحرق أو تتعاني من أفكار أو شهوات؟ أو إيه قيمة إنه قدسك نفسك تتحارب حرب أنت أكبر منها؟ يعني نميل في هذه الحالة للحد الأدنى من الاحتراس وهو 9 ساعات. يبقى كده ده الحد الأدنى من أجل قانونك. لكن طبعا حبذا لو قدرت تبقى يعني التزام أكتر من كده. أما إذا كان في ضغط صلاة أو خدمات كتير، طب وماله؟ لأنه الكتاب واضح وبيقول المخدع مقدس وغير نجس، وطبعا الزواج قدسه وكرمه المسيح له المجد. ودي زيها سمعت أظن للأنبا موسى اجتهاد برضو مريح، يقول ما معناه زي ما احنا في الانقطاعي احيانا الواحد يكسر صيامه الانقطاعي بسبب صداع شديد، بسبب ارهاق شديد، يبقى كان ناوي يقعد لوحدة ولا 3 ولا 5 مش قادر. طب ما هو نفس الكلام، ما بسموش فطر خالص، لا هو اسمه كسر الانقطاعي في اليوم ده. بنفس الفكرة تكون الموضوع العلاقات الخاصة ده، يبقى بنفس التحفظ، يعني ما يبقى فيه مرونة لكن في برضو ايه نوع من الجهات. قبل الكهنوت كنت باخد وقت في الصلاة والخلوة، بعد الكهنوت مش لاقي، وكنت بدي ربنا ساعة والنهاردة اليوم مخصص. لا برضو ما تقلوش على ضميركم قوي، انا اخطيت ان كانت المحاضرة اللي فاتت وجعت قلبك شوي، انما انا بقولها لنفسي ان احنا محتاجين نبكت روحنا، لانه الشعب بيبصلنا. انا فاكر قبله لما اترسمت قعدت مع الله ينيح نفسه ابونا انطونيوس امين، شيخ كبير راح السماء، كان اكتر من 50 سنة كهنوت يعني. فهو اللي قال لي كلمة كده، قال لي الشعب بيبصلنا على ان احنا حاجة كبيرة، بلاش نضيع الصورة دي، يعني بلاش نهز الصورة دي. الشعب طول عمره باصص للكاهن حاجة كبيرة، فأخطأنا بتهز الصورة والثقة في ربنا والثقة في الكنيس. فبقدر الإمكان احنا لا نفتش عيوبنا قدام ولادنا ولا نكسر الصورة الحلوة اللي ربنا حطها فينا. ولقيت نفس الكلام في كلام القديس يوحنا الدرجي في سلم السماء، يقوله واحد من رؤساء الأديرة سمعوا بيسأل أب شيخ كبير، ده يوحنا الدرجي كاتب، يقول له يا أبي يراودني فكر أن أكشف أخطائي وضعفاتي لأولادي لأنهم يكرمونني كرامة زائدة. فببقى عاوز أقول لهم ده أنا آخر خيبة يعني، وعاوز يقول كده. قال له لا يا أبي، احذر من أن تكشف ضعفاتك أمام أولادك، اتركهم يرونك كملاك من الله حتى يستفيدوا منك، أما أنت فاذهب وإيه وركز في توبتك. يبقى إذا كان ربنا ساتر علينا ومدينا نعمة، إحنا طبعا مش الموضوع مش رياء، لكن نشكر ربنا على ستره وتكريم أولادنا يدعونا لمزيد من التوبة. تكريمهم لينا يخلينا نخجل ونتوب، لكن برضو ما يستدعيش أبدا أن الواحد يتجاسر ويقول ما نصلي وفصلي ويقعد يعيب في روحه. لا، ده كلام أحيانا يضيع أولادنا ويعسر. لماذا نضع على الكاهن ثقل على ضميره بعدم إكمال القانون؟ أنا ما زلت بقول لقدسك أنا مش قاصد أثقل ضمائركم، بس نفسي أن احنا نبص دايما إلى خطوة أعلى من اللي احنا فيه. الواحد يجتهد أنه يتقدم خطوة، فأكيد احنا صلواتنا ممكن تبقى أعمق، قرايتنا أفضل وهكذا، لكن مش الغرض أن أنا أتعب ضمائركم. بعد ما بيقول يعني مثال، رجعت بعد يوم مرهق كنت مطالب ان انا اغمر ابني الصغير بالحب، وانا بلعب غمرتني مشاعر اشتياق وحب مع الله، قلت يا هل تحبني يا رب كما احب ابني؟ اليس هذا تعويض الروح القدس؟ ايوه يا ابون، ما تتشككش، الشعور ده جميل. يعني هو راجع بعد يوم طويل وحشوا ابنه الطفل الصغير فقعد يلعبه، فحس في اللحظة دي بحرارة روحية انه هو كمان طفل عند ربنا، وربنا بيحن عليه شعور جميل أوي. لكن لألا نخدع بهذه المشاعر، ده ما يجيش برضو على حساب انك تلعب ابنك وتضحك معاه وتاكل لقمة وتقوم تصلي برضو. عشان ايه؟ لحظة اخاف تكر مننا ونفقد التزامات. ايه الفرق بين البرنامج والقانون الروحي؟ انا بعتبرهم حاجة واحدة. هل لازم اصلي كل صلوات السواعي ولا لابد ان يكون يوميا ساعة صلاة مثلا؟ بص يا ابويا، انا تاني بقول ايه، ما نحطش شكل واحد لان مش كلنا زي بعض. والكتاب فيه ناس كانوا بيقضوا ساعات في الخلوات في الجبال وكانوا قديسين، وفي ناس زي بولس كانوا غرقانين في الخدمة بيخطفوا الصلاة زي ما احنا بنخطفها كده. فمش عاوزين نحط شكل واحد يبقى عبء على ضمائرنا، انما خلينا نحط هدف واحد، كلنا نحتاج ان نصلي. اما الشكل بينك وبين ابوك الروحي، بينك وبين ربنا في الصلاة، بتشوف تقدر تطلع انهي خطوة. لكن بلاش نقول شكل واحد، اصل دي حتة رهبانية شوي. لو قلنا لازم كل كاهن يصلي 7 صلوات ياريت، لكن قد ما يقدرش. ولألا يلتزم، تعرفين القديسين كلهم قالوا حسب تكون التزام شكلي. ما برضه انا ممكن ايه، ابقى بس كل اللي يهمني اعدي على السواعي كده وخلاص عشان ضميري يرتاح. طب هو انا صليت؟ ما احنا برضه خايفين من الايه، الوقوع في الشكل دون الجوهر. مش ده المطلوب برضه؟ انا عاوز احس بربنا. تسلط الشماس الكبير بعدم اعطاء فرصة للاصغر. ارجوكوا يا اباء، خلينا حريصين على الجيل اللي طالع، وخلينا نقف للجبابرة اللي عندنا في كنايسنا ساعات اللي بيدوسوا على العيال. سوري يعني، ساعات يبقى شماس جبار الحي ومستقوي ومحدش عارف يكلمه، هو اللي يمشي الدنيا على مزاجه. ساعات احنا ككهنة نتعب منه. لا معلش، الحقيقة من اجل العثرة لازم قدسك تقف له وتقول له دخل العيال الهيكل، بس نعلمهم يصلوا كويس، ما تسيب غيرك يرد مرة، النظام ما يمشيش بالطريقة دي، بلاش تحتكر الخدمة بالطريقة دي. احيانا يكون كل الناس مستنية وقفة قدسك لهذا الجبار، لان فعلا احيانا في ناس بتاخدها مراكز وجبروت. طب ومين هيقدر عليه؟ ما شماس اصغر منه هيقدر عليه ازاي؟ قدسك عندك سلطان. المهم اخطيت يعني، تراجع ضميرك ان الموضوع ما يكونش شخصي، عشان ما تكونش وقعت في كراهية ولا لا، انت خايف على من العثرة وعاوز الكنيسة تمشي صح، ومش عاوز تسيب واحد يتسلط على الشعب، لا خادم ولا شماس. بالروح دي الواحد يلم كل الناس، لكن ايه قيمة ان انا اطيب خاطر واحد وجمله وضيع عشرات طفشوا من الكنيسة وحسوا انها ايه لها ناس. طب ما هيفوش انا ككاهن في الاخر، مين اللي هيسأل؟ هيسأل الشماس ده؟ هيسأل عن نفسه، بس انا هسأل عن شعب. لا، لما نلاقي خطأ صريح الحياة نقفله، ما نخافش، بدال الواحد ضميره مرتاح انه ملوش غرض شخصي، مش بيدافع عن كرامته يعني، عاوز يحمي الكنيسة من التسلط، يبقى لازم يقف. احد بناتي في الاعتراف تعاني في الصلاة من افكار خاطئة جدا حتى مع القديسين. بصوا دي حرب. اذا كان في اليقظة بتبقى وسواسة، يعني يجي شاب او شابة او حتى كبار يقول لك اول ما ابتدى صلي الاقي شتايم في العذراء والقديسين، او الاقي صور بذيئة، وانا بحبهم وببقى مش طايق نفسي فبسيب الصلاة. لا غلط، دي حرب. كمل صلاة ونقول له ولا يهمك، ده مش من قلبك، ده زي الدبان كده، هش وخلاص ناموس. لكن انت ما تتشدش وما تخافش لان ده مش من قلبك. والاباء القديسين قالوا كده، قال لا تضطرب في الوقت ده خالص، لانه الخطية لما تطلع من القلب، لكن هنا القلب نقي، ده مجرد وسواس كده. ولو جات في النوم تحتاج الى، لانه بيقول احيانا تيجي الصور دي والافكار دي في النوم. تعرفين اللي يخاف من العفريت يطلع له، هي ساعات كده من كتر الرعب من الافكار الردية يقع الانسان فيها اكتر. فبرضو احنا بنحذر عيالنا ما مفيش داعي من أسلوب التخويف بشدة. عاوزين نركز شوية على رحمة ربنا وعلى قدرة ربنا على التغيير وعلى النعمة وعلى أبوة الله، المعاني اللي الناس محتاجة تسمعها أكتر. إنما أحيانا نكون كلامنا كله عن الدينونة والخطية الخاطئة جدا والشهوة التي قتلت، ونرعب الناس وفي نفوس ضعيفة حساسة. كلام من النوع ده بيدخلهم ساعات في قلق نفسي لدرجة المرض. فالتوازن حلو، احنا عهد جديد، احنا عهد النعمة، عهد النعمة، يبقى لابد أن نكثر من الكلام على النعمة، نشجع أولادنا. مرة واحد بيقول لي أنا فيش فايدة فيه، عمري ما هتغير، كده كده رايح النار. قلت له امال جيت ليه؟ جيت ليه؟ قال عشان اعترف. قلت له خلاص، بدل جيت عشان تعترف يبقى انت عاوز ربنا وربنا عاوزك، ومش ممكن هتروح النار. تروح النار ازاي؟ ما كنتش جيت، مجرد انك جيت يبقى انت عاوز ربنا. هو ربنا كده قال لي جلي مش لا يمكن اخرجه خارجا، من يقبل الي لا اخرجه خارجا. قد كده الكلام ده ممكن يفرق مع ناس، تلاقيه بيفكر ينتحر ولا بيفكر ينحرف خالص. لا، لازم اديله رجاء. هل لازم يكون القائد محبوب من يقودهم؟ شرط واجب وحتمي. القائد اللي تمثل بالمسيح هيبقى محبوب كده كده، لكن مش لازم ينشغل قوي بمحبة الناس، لأنه ممكن إرضائه للناس يجي على حساب الحق. فقدسك كاهن، طبيعي الحال أنك أنت بتصلي وبتحب ولادك وبتجتهد هيحبك، شعبك هيحبك. لكن في واحد مش هيحبك غير لما تهوده في كذبة، لا أخطيت إن شاء الله ما حب، مش مهم، بزيادة ما تفسدش ضميرك عشان يرضى عليك، لا، في الآخر في كلمة حق. فويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسنا، مش لازم كل الناس، لكن كل اللي بيحبوا ربنا هيحبوك طبعا لأنك بتحب ربنا. برضو لما بنشوف كاهن يخطئ، بعض الأسئلة مش عاوز أقراها بالتفصيل، إذا لقينا كاهن زميل بيغلط أو سمعته حتى مشوبة كده بشيء سيء، خلونا يا أباء نفتكر القاعدة إنه محدش كبير على الغلط، محدش. ياريت نشفق على بعض، حتى لو سمعت إن أخوك الكاهن وقع في أخطاء كبيرة، أول حاجة تخاف على نفسك، خاف على نفسك على طول. الكتاب قال كده، غلط يا ستة قول ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا. يعني وتيجي في بالك تقول إذا كان أبونا فلان ده وقع، طب ده أنا أسهل منه، ده أنا لولا نعمة ربنا كان زماني وقعت 100 مرة. الحاجة التانية عشان تهرب من روح الإدانة أو عدم احترامك لهذا الكائن، لازم تصلي له كويس، ارحم يا رب فلان، شيل عنه يا رب، اسنده يا رب، ما تسمح لناش بالخطية دي. يبقى أنت خايف عليه لأنه شريكك في المذبح أو في الكهنوت، دي حاجة مش قليلة. وممكن ربنا ينظر إلى صراخك من أجل أخوك، وبالطريقة دي ننقذ بعض، ما احنا كلنا قدام ربنا يعني هنقف نتحاسب. لكن بلاش روح إنه يا سلام على فلان ده اللي بيغلط، ويبقى كده حتى في لساننا احنا ككهنة يعني نتكلم عليه ونضحك عليه. بتضحك على مين؟ ما هو أخوك، لا يكون الدور الجاي عليك. فالواحد يخاف أحسن. كلام الكهنة وجلوسهم طول القداس والضحك في القداس، أنا ككاهن أتعصر، فكان بالشعب معاك حق. الحقيقة أنه المذبح بالذات يا أباء لازم يبقى له كرامة خاصة عندنا، وهذه الكرامة تنتقل إلى أولادنا. لو لقوا قدسك حتى مع السن الكبير، تعمل مطانية في دخول المذبح، تقبل المذبح. في أباء ما يرضوش يقعدوا على كراسي في المذبح، ياخدوا جنب يقعدوا على الأرض، ويتحاشى أن حد يكلمه في المذبح، ولو حد يعني مطلوب قوي ما يطولش وما يسمحش بصوت في المذبح. كل ده بينتقل إلى الشعب والشمامس. لو لقى أبونا بيضحك وبيحكي، طب أنا هقدر أكلم شمس لو قاعد يتخانق حتى في المذبح؟ وبعدين ما تنسوش أن عندنا قصة عزة والتابوت مرعبة. ليه؟ عزة لم يقصد أن يهين التابوت. أثناء نقل التابوت أول مرة انشمصت الثيران فكاد التابوت يقع، فهو باندفاع راح سنده عن طب مات، لأن ربنا كان عاوز يقول غلط، ما حدش يلمس التابوت غير الكهنة، ومش بس كان وكان حتى يمسكوه بالعمدان الذهب ما يلمسوش بأيديهم. فربنا عشان يرجع كرامة الطقس سمح بهذه الموت. طب ده احنا بنمسك جسد المسيح بأيدينا، ده أخطر من التابوت بكتير، ومن رحمة ربنا علينا ان احنا ما بنقعش ما بنطبش سكتي، يبقى ما نسوقش فيها أخطيت. يبقى الواحد ياخد باله ان المسبح له كرامته. وعلى قد تاني ما بقول الواحد حاسس بحضور ربنا ومركز في الصلاة، كل اللي حواليك بياخدوا نفس الروح، كله بيقف زي العسكري، خلاص ده ابونا واقف بيصلي في خشوع خلاص. وبرده تبقى منبه على الشمامسة، ما يسمحوش بعيال بجاري ولا عيال تحكي ولا كلمة في المسبح ولا كلمة. انا ما انساش وقت رسامتي كان أنبر ويس ربنا يديله الصحة واقف في الكاتدرائية يعني، وبعدين حصل كده كان زحمة كهنة، اتنين كهنة ابتدوا يتكلموا يضحكوا كده، مش فاكر وقت الرسامة ولا وقت التوزيع، وقت التوزيع الأصل سلخهم صدقوني، قال لهم إذا كنتوا أنتوا أباء واقفين في المسبح بتضحكوا هنسيب إيه للشعب؟ فيعني حسيت لا ده هو ده الصح. فإحنا برضو مش مفروض نتهاون في الحاجات دي، لأن إحنا بنسلم للي بعدينا، فلو إحنا سلمناهم احترام المسبح هيستلموا، إهانة المسبح هيستلموا زي ما بنسلم. هل أعترف لزوجتي؟ لا، زوجتك تعترف، لكن أنت تعترف لأبونا. هي هتديك الحل ولا إيه؟ لا، برضو ده سؤال مهم، أنا بحاول ما تجاهلش ولا سؤال مهما كان صرحته. أرجوكم، صحيح إحنا بنعلم شعبنا أن كل زوج يبقى صريح مع مراته، إنما إحنا في أمور ما ينفعش نشرك فيها زوجاتنا، لأن أنت أب اعتراف. ده بالعكس، ده قدسك لازم تبقى حريص جدا. افرض واحدة صاحبتها ولا قريبتها جاية تعترف عليك، ده أنت حتى ما تقولهاش أنا شفتها خالص خالص، مشوار الاعتراف ده ما يتقالش، عشان ما تسألكش ايه الاخبار، ما فيش اخبار، ما عرفش حاجة. خلونا في سر الاعتراف متشددين جدا يا اباء، لو ولادنا شكوا لحظة في امانتنا في هذا السر ضاع السر وضاع المعترف وضاعت التوبة وبقت عصرة. والحقيقة خلوني اقول ان في قرى كثيرة كنا نخدم فيها نقول للشباب ما بتعترفوش ليه عيال، يقول لك لا يمكن، ليه يا ولد؟ يقول لك ابونا بيقول لاهلي. يا ابني ما فيش حاجه اسمها كده، مش ممكن. يقول لك لا انا متاكد ابونا راح قال لابويا. طبعا يا جوز ابونا لمح لابوه باي طريقه انه ابنك يا ولد يا عم فلان خلي بالك منه، راح الراجل غشيم مسك ابنه عامل ايه يا ولد ابونا بيقول عليك بتبعد عن الكنيسة. طبعا الولد افتكر انه ابونا سمع الاعتراف، اعصر في ابونا واعصر في الكنيسة وطلع سمع على ابونا في القرية كلها، ده ابونا بيفتش الاسرار. شوفوا قد كده حساسية الناس، لازم ناخد بالنا. فارجوكوا زر الاعتراف بقدر الامكان يبقى ايه في حرص شديد، انه مجرد ما المعترف قام من قصادك كانك ما شفتوش يوميها، ولا تسأل ولا كلمه ولا حتى تلميح للمشاكل، حتى المشاكل صدقوني. طبعا في حاجات نفسيه وفي الوعظ ساعات مجرد الواحد يقول جالي واحد بيكذب يجي نص الكنيسه يتخانقوا معاك بتتكلم عليا ليه، وما كلهم بيكذب، انما وانت ما كنتش قاصد. بس يبونا مش صح، أخطيت. افرض سمعنا بنت هتضيع، في فرق بين قدسك تكون سمعت من بره أنت في حل تتكلم وتشوف مين اللي يحل معاك، وبين أنها جات لك بنفسها تعترف اتلقى من اللسان. تاني هي أنا سمعت من زميلتها أنها ماشية مع واد مياهم وهتضيع، ده نجري على أبوها واخرب عليها، يعني لم أعمل أي اللي أقدر عليه أعمله. لكن هي جت برجليها واعترفت وأنا نبهتها، مني لربنا بس، أصرخ لربنا أجري وراها أنا كأب اعتراف كبير. أكتر حاجة ممكن أعملها أكون لمحت لها، طب الميس فلانة دي ست كويسة هخليها تسأل عليك. فأرجوكم لا، في الاعتراف لازم نثق إن ربنا قادر ينقذ عياله، وياما أهالي بيتدخلوا بيكملوا على عيالهم بيضيعوهم.